أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المثال الثالث، صفحة 376. موظف آخر، يعني أن هذا المكلف هو صاحب مهنة، وفق فتاوى السيد السيستاني مد ظله العالي. الحوار، طبعا ذكرنا ما دام على رئيس السيستاني الله حفظه هو موظف، فكون نتعامل وياه على شكل مرحلتين، ما قبل العمل وما بعده الشروع في العمل. المكلف يقول: أنا شخص لي من العمر 30 سنة، توظفت قبل 8 سنوات. زين، الحالة المادية جيدة ولله الحمد، وليس علي ديون الآن. تزوجت بعدما استلمت الوظيفة ب3 سنوات، واشتريت سيارة، وعندي أسهم قيمتها 100,000 ريال، كما أني أملك منزلا اشتريته من الإرث الذي حصلت عليه بعد وفاة والدي أو والدي، وعندي الآن 100,000 ريال أموال نقدية في البنك، ولي عند الشركة التي يعمل فيها بعض المبالغ في نظام الادخار. الوكيل يقول له: من هو مرجعك؟ يقول له: سي سيستاني الله يحفظه. الوكيل يقول له: بما أنك تقلد سي سيستاني مد ظله العالي، فقد مرت عليك مرحلتان، هذا أخذناها البارحة وذكرناها بالضابطة. زين، مرحلة ما قبل العمل ومرحلة ما بعد العمل. أما ما قبل العمل، يعني هو هذا السؤال الروتيني أولا يقول له، فلنبدأ بالسؤال عن مرحلة ما قبل العمل. هكذا يطرح عليه السؤال: في السنوات السابقة على العمل ألم تملك شيئا ومضت عليه سنة كاملة؟ قلنا ليش قال هنا سنة كاملة مع أنه موظف؟ قلنا الكلام ما قبل العمل. ألم تملك، يعني هل ملكت شيئا ومضت عليه سنة كاملة دون استخدام في المؤونة كالثياب والهدايا والأموال، سواء بقيت بعد ذلك أو تلفت؟ يعني عندك حاجة من الحاجيات من الأرباح طبعا وليس من الإرث ومن المهر، وسواء كانت أعيان نقود مرت عليها سنة كاملة من دون الصرف في المؤونة، أكو سواء بعد السنة الكاملة تلفها صرفتها، المهم مرت عليها سنة كاملة من دون الصرف في المؤونة، عندك وما عندك المكلف. أسألك هذا السؤال لأن الحاجة التي مرت عليه سنة كاملة يا حاجة يعني عين أو مال ومن الأرباح وليس من الأرث والمهار، ومر عليه سنة كاملة من دون الصرف، فيستقر فيه الخمس حتى لو تلف وصرف بعد ذلك يستقر فيه الخمس. المكلف قال: نعم، في صغري كان والدي يجمع لي بعض الأموال والهدايا التي أحصل عليها. هذا واحد. اثنين، وعندما هي نفس الظاهر هاي تتم الواحد، وعندما كبرت وصار عمري 15 سنة أعطاني إياها، أعطاني الأموال والهدايا، هاي طبعا اعتيادي مر عليها سنوات، وكان المبلغ الذي جمعه يعني أبي لي وبعدين أعطاني إياها 10,000 ريال، هاي النقطة الأولى. كما أنه عندما كان عمره 18 سنة، يعني بعدني ما مشتغل ما عندي عمل، فتحت حسابا في البنك وبدأت أجمع فيه شهريا 1,000 ريال يعطيني إياها والدي للزواج، إلى أن اجتمع عندي 36,000 ريال، يعني 3 سنوات هو يجمع. جيد، هاي النقطة الثانية، وهذا المبلغ مضى عليها سنوات، مو عليها، وهذا المبلغ مضى عليه سنوات قبل أن أصرفه. زين، يجي الوكيل يسولف وياه، يقول له: أولا يجب عليك إخراج 36,000 ريال. ليش؟ لأنه هذا 36,000 ريال مار عليه سنوات، أبوه كان يجمع الهيا وبعدين من بلغ الطهية، وقلنا على رئيس السيستاني الله حفظه لا يشترط البلوغ ولا العقل في ثبوت الخمس في المال، فيثبت ويجب الخمس في مال الصبي ومال المجنون. فهذا عنده أموال أبوه كان يجمع لها بعدين طاه إياه، يجمع لها يعني شنو أموال الطفل، وبعدين طاه إياه لما انبلغ يعني مر عليه سنوات 36,000 ريال أو لا، هاي 36,000 ريال اللي هو قال كنت أجمع شهريا 1,000 ريال، أبوي يعطيني كل شهر 1,000 ريال وأجمع، الآن صار 36,000 ريال. فيقول له هاي 36,000 ريال اعتيادي مر عليها سنة أو فضلا عن الأكثر، فنخمسها. راح نخمسها منين؟ من نفس 36,000 ريال. 36,000 ريال راح نخمسها من عندها، يبقى الباقي مال مخمس. نطلع من عنده من المال المخمس نخمس الأمور الأخرى، بعد من نحتاج نخمس مرتين أو خمس الخمس أو ربع. زين، يجب عليك إخراج خمس 36,000 ريال إذ قد مضت عليها سنة كاملة قبل الصرف، وخمسها يعني خمس 36,000 ريال قسم على خمسة تطلع 7,200. زين، مول 10,000. قال وأما بالنسبة للعشرة آلاف ريال التي ملكتها وأنت صغير قبل البلوغ، هل أخرج والدك خمسها أو لا؟ كان والد ما يخرج خمسة. المكلف عفوا شيخنا، هذا سؤال يسألون المقلدين المكلفين يريد يخمسون، يسألون طالب العلم، يقول ليش أنا 35 مع أني ما جاء مهل التجارة، لماذا أخرج 36,000 ريال مع أني لم أجمع مهل التجارة وإنما للزواج؟ زين، ودار يجاب على 10,000. قلت له أما بالنسبة ل 10,000 اللي سألتني عليها اللي أبوي أعطاني إياها، فوالدي لم يكن يخرج الخمس. الوكيل راح يعطي ضابطة ويجاوب عن السؤال الأول أنه ليش أنا خمسين دن الأموال 36 مع العلم أنا ما عاد للتجارة دا جمعنا الزواج بيهين. قال كل مبلغ بقي عندك سنة كاملة من دون أن تصرفه في مؤونتك يجب فيه الخمس، حتى لو كنت تجمعه للزواج، حتى لو كنت تجمعه لأجل بناء البيت وشراء البيت، حتى لو كنت تجمعه لأجل تجهيز البنت، قلنا ذني تذكروهن يسموها البناء التدريجي أو التجهيز التدريجي أو المؤونة التدريجية، قلنا هذا قد ينطبق على بعض المناطق وبعض المكلفين بحسب شأنهم، ولكن هذا وين؟ عندما يشتري أشياء ثلاجة ومجمدة أو قطعة أرض أو بنات بالتدريج، أما إذا يجمع أموال قلنا ما يشمل القرار، لابد من تخميسه. ففرق بين شخصين، شخص يجمع المال لمدة 5 سنوات بعدين يشتري بيت، أو شخص لا، من كل سنة من 4 سنة اشترى قطعة، من 4 سنة الثانية اشترى طابوقات، من 4 سنة الثالثة اشترى شيشي وسمنت، السنة الرابعة بنى ربع البيت، السنة الخامسة، هذا الثاني لا يخمس ما دام ينطبق عليه بناء تدريجي، أما الأول يخمس. ليش؟ لأنه جمع مالا ولم يبني تدريجا. فهنا شي قل لي؟ قل لي كل مبلغ بقي عندك سنة كاملة من دون أن تصرفه في مؤونتك يجب فيه الخمس، حتى لو كنت تجمعه للزواج، لأن الذي يعفى من الخمس هو المبلغ المصروف فقط، لا الذي يجمع لكي يصرف بعد. زين، وال 10,000 قال لك أبويا ما مخمسين، كما يجب عليك إخراج خمس 10,000 ريال أيضا التي ملكتها في صغرك، اللي يقدر نطلع من 10,000 نطلع 2,000 يعني يبقى 8,000. كان من المناسب جدا انه كل واحدة من يخمسه يقول له بقى عندك هالقد مال مخمس، مثلا هنا بقى عدد 8,000، هناك عدد 36 شبقى من عدها، يبقى عدها عد 28,000 ريال و800 يجمعها حتى يطلع لها راس المال المخمس، مثل ما ذكرنا البارحة في نهاية المثال الثاني في نهاية المثال الاول. كان من المناسب جدا مو فقط يقول له جد عليه خمس ويطلع له خمس، ايش قد عنده راس مال زين، وايش قد عنده اموال خمسها من الحاجيات، هاي مهمه جدا. المهم، هذا بالنسبه لما يرتبط للمرحله ما قبل العمل. اول سؤال الوحيد المهم، هل لديك مال مر عليه سنه كامله من دون الصرف؟ طلع عنده 36 وعنده 10,000، ذن خمسناهم. نجي المن، طبعا ماكو عنده في الشكوك، شوف المثال اللي قبل على ما اعتقد كان عنده شك، عنده حاجه من حاجيات مرت عليها سنه ومرت عليها سنه ما قبل العمل طبعا. زين، هم كان يفيدنا هذا الشك وشون نعالجه. زين، المصالحه بنسبه الاحتمال. مرحله ما بعد العمل، الوكيل، بما انك تقلد السيد السيستاني دام ظله العالي فتاريخ استلامك للعمل يعني يوم الشروع في العمل، سيكون هو رأس سنتك الخمسية. بعد ما نحاسبك على السنة كاملة، قبل العمل نحاسبك على السنة الكاملة، أما عندما شرعت في العمل بعد ما نحاسبك على السنة الكاملة، نحاسبك على رأس السنة. فقد تكون بعض الحاجيات، بعض الهدايا، بعض الأرباح، بعض الفوائد، بعض الرواتب قد تم ملكها زين قبل حلول رأس السنة بيومين بثلاثة، ورا يومين ثلاثة لا زالت الأموال باقية، هاي تخمس فورا. ليش تخمس فورا ما مر عليه سنة؟ لأن المداد لمن تكون عنده مهنة رأس السنة الخمسية. هاي نقطة مهمة. زين يسأله بعد شنو الآن صاحب مهنة؟ فكون ما بعد العمل كن نعرف رأس السنة الخمسية حتى يكون الحساب على ضوئها. ففي أي تاريخ بدأت العمل؟ المكلف 1/9/1425. خلينا نفرض أنه هو دي خمس له في سنة 1435، يعني صار 10 سنوات متعين مثلا. 1/9 طبعا شهر التاسع بالعربي يعني شهر رمضان، يعني واحد شهر رمضان. الوكيل إذن تاريخه أول رأس سنة لك كان هو 1/9/1425، وسنتخذه محورا الآن لحساب خمس هذه المرحلة. 1425 26 27 28 29 30، كل واحدة من ذن السنوات 1/9 نحاسبك عليها. زين فلهذا قال وسنتخذه محورا الآن لحساب خمس هذه المرحلة، ولنبدأ بالزواج والسيارة والأسهم. قلنا هذا السؤال اللي مذكور بالضابطة، أنه هذه الأسهم، هذا الزواج، هاي السيارة اشتريتها بأموالك أو بأموال قروض، وإذا بأموال قروض هل سددت القرض بعدين استعملت ولا رأس السنة؟ يو استعملت وبعدين سددت القروض، هذا اللي ذكرناه بالمثال الأول والثاني نفس الكلام. يقول كيف تزوجت؟ هل بالقرض أم من أموال جمعتها من الراتب أم ماذا؟ وفي أي تاريخ تزوجت؟ هسه عيفنا من السيارة والأسهم. المكلف قال كان عندي 36,000 ريال التي ذكرتها لك قبل قليل اللي قبل العمل وخمسناها إليه، وأخذت 36,000 ريال ما كفي للزواج، 36,000 ريال، وأخذت قرض الزواج من الدولة 45,000 ريال وسددته بعد الزواج كل زين. بعد وكان عندي من الراتب 20,000 ريال. هذا الزواج شيء من الزواج 36,000 ريال، 45,000 ريال، 20,000 ريال. هذا التنوع بهذا النقاط حتى تدريب، حتى شلون نشوف شلون نخمسته. 36,000 ريال مي خمسة لي خمسة خمسنا الياز الآن، 45,000 مي خمسة لي لأنها قرض والزواج وبعدين سدد، يعني بعد ما لها بديل أو بديل مؤنة. 20,000 ريال يخمسها إذا مر عليها شنو رأس السنة. وأما بالنسبة لتاريخ الزواج فأنا تزوجت في شهر رجب 1428. كان نجي واحدة واحدة. الوكيل أما بالنسبة لستة وثلاثين فقد أخرجنا خمسها مطلعناها المرحلة قبل العمل، وقرض الزواج 45,000 ريال لا خمسة فيه. ليش؟ لأنه قرض بعد ما عدنا مشكلة. نعم عدنا 20,000 ريال جمعتها من الراتب، فمن أي شهر بدأت جمعها؟ خلينا نشوف مر عليه رأس السنة الخمسية ما مر، إذا مر تخمس، إذا ما مر وصرفها في الزواج ما عليه. قال المكلف من شهر محرم. جيد، إذا من شهر محرم وصرفها صرفها في رجب، بالتالي ما مر عليها واحد رمضان. زين نجي محرم، صفار، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، يعني 7 أشهر. نقول له حتى لو 7 أشهر، هاي 7 أشهر مرت 1/9 يعني واحد رمضان؟ لا ما مرت. فإذا هاي 20,000 ريال جمعها وصرفها في الزواج قبل حلول رأس السنة، فالمفروض ما عليه. الوكيل وهذه 20,000 أيضا لا خمسة فيها. ليش؟ لأنها لم تمر عليها السنة الخمسية، إذ سنتك في شهر رمضان، صرح بها بعد واحد رمضان، وأنت بدأت جمعها من شهر محرم وصرفتها في رجب، يعني ما مر واحد رمضان. الحمد لله 36 خمسة قبل العمل، 45 قرض وما عليه، 20,000 هم ما عليه. زين الوكيل خلاص من الزواج نجي للسيارة وبعدين الأسهم. نأتي الآن للسيارة. بكم اشتريتها وكيف اشتريتها؟ هل من الرواتب أم من القروض؟ هذا سؤال زين. سيال في كل الأموال، اشتريتها بالقروض أو اشتريتها بأموالك؟ زين. المكلف يقول في سنة الزواج أعطاني والدي في النصف من شهر شعبان 15 شعبان 30,000 ريال. زين. طبعا من 30,000 ريال إذا اشترى السيارة وراء 15 يوم بعد حلة 3 سنين خمسية، لأنه 15 شعبان وراء 15 يوم يصير 1 رمضان، فقضيت خطرة 30,000 ريال، واقترفت عليها 20,000 ريال. زين. وبقيت عندي إلى شهر شوال صرح 30,000 ريال اللي أخذتها من أبويا طاني إياها هدية حتى اشتري سيارة 15 شعبان، وبقت المن الحش شوال، يعني مرت رأس السنة الخمسية. هذا فرق دقيق مهم جدا أرجع أعيده لكم، أنه شوف بالسؤال السابق 20,000 ريال حصل عليها من محرم الحد رجب 7 أشهر وما عليه خمس. ليش؟ لأن ما مر عليها 1 رمضان وصرفها في الزواج، بينما هذا المال اللي طاه يا أبوه حصل 15 شعبان وبقت الحد شوال، يعني شهر تقريبا، شهر ونص ثبت فيه الخمس. ليه ثبت فيه الخمس؟ لأن مرت عليها رأس السنة الخمسية. فاللي عنده رأس السنة الخمسية يعني صاحب مهنة، المدار على رأس السنة الخمسية. بعض الأموال صار لها 10 أشهر وما عليه خمس لأن صرفها قبل حلول رأس السنة الخمسية. بعض الأموال بقت عنده 10 أيام 5 أيام ولازم يخمسها. ليش؟ لأنه حصلها وملكها قبل حلول رأس السنة الخمسية بأيام، بأسبوع، بأسبوعين، وجت رأس السنة الخمسية وبعد ما مشتري بها السيارة. مثل هذا المثال. جيد. في سنة الزواج أعطاني والدي في النصف من شهر شعبان 30,000 ريال واقترض 20,000 ريال، وبقيت هاي مهمة عندي هاي 30 و20 إلى شهر شوال، يعني شنو؟ 30 و20 مرت عليهما رأس السنة، واشتريت السيارة في شهر شوال. الوكيل: أما المبلغ المقترض 20,000 ريال ما عليه خمس لأنه قرض. المال المقترض ذكرنا مرارا أنه ملك، ولكنه لأنه مطالب بالبدل فليس ربحا، والمدار في وجوب الخمس هو أن يكون ملكا وربحا. أما المال المقترض الذي لم يتم تسديده أو تم تسديده بعد ما صار البدل مؤونة أو بعد ما صار البدل تلف متاليف، فهذا بعد ليس من الربح. زين. أما المبلغ المقترض 20,000 ريال فلا خمسة فيه لأنه قرض. وأما المبلغ كان من المناسب، شي يقول؟ يقول أنت هاي 20,000 ريال ما عليه خمس، وبعدين حتى لو سددت الدين هذا المال المقترض ما عليه خمس التسديد. ليش؟ لأن السيارة صارت مؤونة، ومن صارت مؤونة ثم بدأ التسديد، وتسديد الدين الذي له بدل مؤونة فهو من المؤونة وليس زين وليس فيه الخمس. هذا كان من المناسب يضيف هاي المعلومة. أما المبلغ المقترض 20,000 ريال فلا خمسة فيه لأنه قرضون. بل أكثر من ذلك أنا أضيف، أعوذ بالله من كلمة تاني، بأن المال هذا المال المقترض حتى لو تم تزيده بعد ذلك فليس فيه الخمس، لأنه بالتالي استعمل السيارة للمؤونة ثم سدد القرض. وأما المبلغ الذي أعطاك والدك، هاي مهمة، 30,000 ريال فقد حلت عليها السنة الخمسية 1/9. هسه هذا المكلف يستغرب، يقول لي أنا ذنيش 20,000 ريال اللي زوجت بيهن، بقن عندي 9 أشهر وما قلت له لا تخمسهن، وهذا بقن عندي شهر ونص قلت له خمسهن. المكلف شو معرفه؟ يستغرب. فكون فهمه، نقول له ليس المدار على الأشهر وعلى الفترة الزمنية، المدار على رأس السنة الخمسية. هناك 9 أشهر ما مرت عليها رأس السنة الخمسية، هذا رزقك ما عليه خمس، صرفته للزواج قبل حلول رأس السنة الخمسية. أما هذا لا، المال اللي أبوك اعطاك إياه، المال أهداك، المال مرت عليها رأس السنة الخمسية، هذا حظك، هذا رزقك. زين. أنه 15 شعبان اعطاك هدية، وانت 15 شوال مثلا اشتريت السيارة، يعني مرت عليها 1 رمضان. زين. وأنت لم تصرفها فيجب فيها الخمس، ولكن هاي مهمة جدا، لأنك في تلك السنة، يا سنة مقال أنا تزوجت وعندي أموال 45,000 ريال اقترضتهن وزوجة بهن، زين هاي هذا القرض للزواج مؤنة مو مؤنة مؤنة، فهاي 30,000 ريال ما راح نخمسها إليه، مع العلم مرت رأس السنة خمسية عليه القاعدة تخمس، لكنه في هذه السنة في سنة الزواج اللي اشترى بها السيارة كان مطلوب على دين على مؤونته وهو الزواج، وقلنا الدين المؤنة لنفس السنة يستثنى من الأرباح، فهو صحيح عنده 30,000 ريال أو أرباح ومرت على رأس السنة خمسية لازم يخمسها، لكن بما أنه عنده دين للزواج في نفس السنة فيستثنى، وبما أن الدين أكثر من الأرباح فما يخمس في هذه السنة. قال ولكن لأنك في تلك السنة وهي سنة الزواج أنت مديون فيها لمؤونتك، قبل شوي ذكرنا قال المكلف قال عندي 45,000 ريال اتداينت وكملت 36,000 ريال زين، وعندي من الراتب 20,000 ريال زين، والزوج بهين، فعندي 45,000 ريال مديون بالزواج، وأنت مدين فيها لمؤونتك أي للزواج 45,000 ريال، فتخصم الديون من الأرباح، وحيث أن الديون أكثر من الربح، الديون 45,000 والربح 30 زين، فبالتالي الديون أكثر فلا خمس عليك فيها، هاي محليناها إليك بعد شي تريد زين. خلصنا؟ لا بعد حكي هواية. الوكيل نأتي الآن إلى الأسهم، لأن قال الزواج سيارة أسهم، الزواج خلصنا السيارة خلصناها، نجي الدول المد الأسهم. يقول نأتي الآن للأسهم التي اشتريتها ب100,000 ريال. أولا هذه الأسهم اشتريتها بالقرض أو من رواتبك، قلنا هذا النكتة وسؤال سيال. وثانيا ما هو غرضك من شراء الأسهم؟ هل بيعها عند ارتفاع قيمتها يعني للتجار حتى نخمس ارتفاع القيمة، أم تبقيها يعني لأجل أن تبقيها وتستفيد من أرباحها يعني للاستثمار، وكم قيمتها الآن؟ المكلف هذه الأسهم اشتريتها لكي أتاجر بها، يعني شنو؟ تجارة بيع وشراء زين، ترتفع قيمة لكي أتاجر بها زين، أترتفع قيمتها في أبيعها، وقد اشتريتها من الرواتب مو من القروض. هذا الفرق عن المثال السابق اللي تباحثنا به، كانت الأسهم مشترات من القروض، هنا المشترات من الرواتب، إذا مشترات من الرواتب بالتالي تحول الربح من الراتب إلى العين الاستثمار، العين اللي هي الأسهم اللي معدل التجارة، فمباشرة نجد الأسهم الخمسة بقيمتها الفعلية، بينما البارحة كانت الأسهم مشترات من القروض وقد سدد نصف القرض اللي ببالي، كانت الأسهم مشترية 10,000 5,000 سددها وكان هم معدل التجارة، قلنا هذا اللي سددت 5,000 ريال تخمس، ما خمسنا العين، خمسنا 5,000 ريال اللي سددها، لأنه هذا المال الذي سدد به الدين كان البديل مالته يعني بدل الدين كان للاستثمار أو للتجار، فليس من المؤونة فيخمس المال اللي سدده، وكذلك يخمس ارتفاع القيمة، ما نظرنا للعين أبدا، هاي نقطة مهمة. أما هنا بما أنه مشتري الأسهم مو بالقروض، مشتريها بالرواتب، فبالتالي صار الربح تحول من الراتب إلى العين، فالعين سواء كانت استثمارية أو تجارية بعد تخمس بقيمتها الفعلية. قال هذه الأسهم اشتريتها لكي أتاجر بها، وقد اشتريتها من الرواتب بخلاف المثال السابق كان يشتري الأسهم بمن؟ بالقروض، المثال الباحث اللي تبحثنا به، وقيمتها الآن 130,000 ريال، يعني هذا البارح الموظف واليوم الموظف لو جايين علينا زين، أو هذا تقل له خمس بس المبلغ اللي سددته وارتفاع القيمة لا تخمس العين، وهذا تقل له خمس العين قيمتها الفعلية، يستغربون ليش هذا وليش ذاك، هذا مو شغلهم هذا شغلنا، نقل له فرق زين، احنا طالبين نتباحث نقول فرق بين ذاك اشترى بالقروض وهذا اشترى بمن بأرباحه رواتبه، وهذا تقدم عندنا بالمطالب السابقة، وقيمته الآن 130,000 ريال. شوف الوكيل ايش قال له، يجب عليك إخراج خمسها ال 130,000 ريال كلها، ليش؟ يقول لأنها مشترات من الرواتب وتخمس بقيمتها الفعلية، زين 130 ألف ريال. طبعا هات كتبون حتى وإن كانت العين غير معدل التجارة. ليش؟ لأن النقطة العلمية هكذا أن الربح يتحول من الراتب إلى العين الاستثمارية أو العين اللي عادة للتجارة الاستثمارية، فبالتالي نجد العين قبل مباشرة، العين غير مخمسة، مخمسة بقيمتها الفعلية. زين يجب عليك إخراج خمسها 130 ألف ريال اللي هي جد يطلع خمسها 130 ألف ريال، خمسها 26 لأن 120 و 30 26 ألف ريال. زين هذا كله من قاعد يخمس، يخمس من نفس المال. ما دام يخمس من نفس المال بعد ما عندنا مشكلة، ما نطلع ربع ولا نطلع خمس الخمس. خمس الخمس كما تقدم سابقاً أخوتنا الطلبة، زين هي فائدة المباحثة ومراجعة هذه التمارين. خمس الخمس وين؟ أولاً لا، أن خمس الخمس يأتي في تخميس العين الموجودة من مال آخر، ثانياً مع بقاء العين، ثالثا مع بقاء العين لغير المؤونة، زين رابعا أن المال اللي أخمس به هاي العين لابد أن يكون من أرباح السنة أو من أرباح سنوات سابقة ما مخمسها، هذا ذكرناه بالتفصيل سابقا. المهم بما أن 130 ألف ريال راح نخمس من الفلوس نفسهن بعد ما عندي خمس الخمس. وأما المنزل هسه عدة دور عدة بيت الذي تسكنه هو إيش قال؟ قال شهادة من إرث. وأما المنزل الذي تسكنه فقد اشتريته من، عفوا هذا الوكيل يحكي، واما المنزل الذي تسكنه فقد اشتريته من ارث ورثته من والدك فلا خمس فيه. هذا البيت هم اختيرناه بعد ما عليه خمس. ليش؟ لان هو يقول انا اشتريته من اموال جتني ارث من ابويا، والمشترى بالارث ما عليه خمس، زين وما عدل التجاره حتى نخمس لارتفاع القيمه، لا بيت قاعد بيه. هاي النقطة مالته. هسه واحد يقول هم هذا مرتفعة قيمته ما عليه خمس، نقول له ما دام البيت مشتري بأموال إرث ولم يعده للتجارة بالتالي هذا ما عليه خمس، لا هو ولا ارتفاع القيمة. زين يبقى عندنا أمران، أولا 100 ألف ريال التي في البنك، اثنين وأموال الادخار. نجي للأموال بالبنك، فلنبدأ بالأموال النقدية التي في البنك. من أين امتلكتها؟ المكلف يقول لك مو عندك 100 ألف ريال بالبنك، خمون قلي قبل خمسة على كيف وياه، على كيف نويا خلينا نشوف عندنا منين له. المكلف قال له 20 ألف ريال إرث، هذا هم ما عليه خمس بس يا إرث من والده، زين لأنه قال والدي، لأنه إذا مو من والده قد يكون إرث غير محتسب من غير الأب ومن غير الابن، احتياط وجوب التخميس ما ننساه ذني. المكلف 20 ألف ريال من الإرث، حلو، و30 ألف ريال من راتب هذه السنة، حلو، والباقي 50 ألف ريال اقترضتها أريد أشتري بها أرض. جيد، إذن عنده تفنن هذا، وكأنما هذه أسئلة مو شرط أن تكون واقعية، كأنها مصطنعة للتدريب. يعني عد هاي 100 ألف ريال 20 × 30 = 50، 50 مقترضها، 30 من راتبه هاي السنة، 20 أرف الوكيل، أما مبلغ القرض والإريث فلا خمسة فيهما، هذا واضح جدا، لأن قلنا مبلغ القرض مملوك ولكنه ليس ربح ما لم يتم التسديد، والإرث أيضا ما عليه خمس لأن أرث والده. نعم يجب عليك إخراج 35 ألف ريال التي من الراتب. زين إيش قال؟ قال هاي السنة، زين 35 ألف ريال رأسين، خلينا نشوف جزء عدد ديون للمؤونة. هذا الوكيل كلش يعني واصل مرحلة حتى يكون خمسة دقيق، لا يظلم صاحب الحق الشرعي ولا يظلم شنو المستحقين. ولكن أليس عليك ديون لهذه السنة لمؤونتك؟ المكلف قال لي عندي دين بمقدار 20 ألف ريال اقترضته قبل سنتين، ها مو هاي السنة، لو هاي السنة هي شكوا بيها دين للمؤونة وهاي السنة ونستثني، لكن قلت دائنتها قبل سنتين اشتريت بها حاجيات للبيت يعني للمؤونة. شوف الجواب وعدنا تعليق عليها. الوكيل شي قل له؟ يقل له ديون السنوات السابقة، انت عندك ارباح هسه شقد؟ 30 ألف ريال تقول هاي السنة، وعندك ديون قبل سنتين صح، هو للمؤونة بس قبل سنتين، فالدين قبل سنتين خمون استثني الآن، قلنا الدين الذي يستثنى يكون دين مؤونة السنة وليس مؤونة السنة سابقة، ما يفيد. فلهذا قال ديون السنوات السابقة لا تخصم من أرباح هذه السنة، أرباح هذه السنة يستثنى منها الدين لمؤونة نفس السنة، أخذناه سابقين. زين، وما يخصم من الأرباح ويقول هو ديون هذه السنة، هذا الشرط الأول، والتي للمؤونة الشرط الثاني فقط. بما أنه صح هو دين للمؤونة ولكن ليس لهذه السنة بل لسنوات سابقة فلا يستثنى. هذا الكلام ليس دقيقا وأخذناه سابقا. ليش؟ لأنه الدين للحاجيات اللي للبيت أو للبيت أو للسيارة الشخصية أخذناه سابقا، قلنا حسب الطبعة الجديدة، وذكرنا الظاهر رقم المسألة في وقتها 1247. في الطبعة الجديدة السيد كأنه عنده عدول أنه الدين للمؤونة كالبيت قبل 10 سنوات أنا بنيت ومدين عليها ولا زال مطلوب، كان يكون سيارة شخصية مشتريها قبل 5 سنوات ولا زالت السيارة موجودة ولا زال الدين علي، أثاث البيت، أثاث البيت، تراجعوا المسألة 1247 هو والهامش جوه، أثاث البيت ولا زال الأثاث موجود. زين، يقول ما دام الدين للمؤونة وإن كانت الدين قبل 2-3-4-5-10، ما دامت المؤونة مستمرة إلى هذا اليوم أو إلى التخميس، ما دامت المؤونة مستمرة كالبيت والسيارة الشخصية والأثاث، وما دام الدين موجود والمؤونة موجودة فنقدر نستثنيه. واضح؟ أعيد، البيت عنده بيت مقترض عليه من الدولة أو من الآخرين 30 مليون قبل 10 سنوات ولا زال مطلوب، وهاي السنة لا زال البيت مؤونة، نقول له تبقى تستثني ما دام البيت قاعد به، فهاي سموها مؤونة مستمرة. واحد قال عندي سيارة شخصية ومطلوب عليها 30 ورقة قبل 7 سنوات ولا زال مطلوب 30 ورقة، نقول له ما دام السيارة باقية شخصية مؤونة إلى الآن والدين بعد عليك تقدر تستثني من أرباح هذه السنة. كذلك هنا شو نقول؟ نقول هو صح دين لي قبل 2 سنوات ولكن لأنه لي حاجيات البيت، نقول هنا تفصيل، حاجيات البيت إذا لا زالت موجودة كاونتر مال بيت، أثاث مال بيت، سباليت، هاي كلها مؤونة لا زالت موجودة، نقول ما دام المؤونة لا زالت موجودة ومطلوب لحد الآن فتبقى تستثني. ليش؟ لأنه المؤونة ما زالت مستمرة، هذا تعتبر دين لمؤونة نفس السنة. فهنا عندما يقول ديون السنوات السابقة لا تخصم من أرباح هذه السنة، صحيح، ولكن هذا إذا لم تكن المؤنة باقية لهذه السنة. أما إذا كانت المؤنة باقية لهذه السنة فقد صدر في الطبعة الجديدة في مسألة 1247 بأنه ما دام الدين وإن كان لسنوات سابقة، ما دام للمؤونة والمؤونة لا زالت مستمرة كبيت لا زال قاعد به، كسيارة لا زالت شخصية، كأثاث البيت لا زال موجود، فيبقى يستثني إلى أن يخلص الديانات. زين، فلهذا قال وما يخصم من أرباح هو ديون هذه السنة والتي للمؤونة. المكلف لا يوجد عندي ديون لهذه السنة، فقال له ما دام ديون سابقة ما تستثني، عندك ديون هذه السنة؟ قال ما عندي. وإحنا شوية دققنا بأكثر. الوكيل يجب عليك إخراج 35,000 ريال يطلع 6,000، قلنا هذا بشرط أن يكون الدين للسنة السابقة لمؤنة غير مستمر، كان يكون لأثاث والأثاث تلف بدله، زين، أو لسيارة والسيارة زين انسرقت هيجي. الوكيل طبعا هو جواب دقيق، ليش؟ لأن في كتابة هذا الكتاب الرافد كان قبل صدور الطبعة الجديدة، ولم يكن تكن هذه العبارة وهذا العدول إلا في الطبعة الجديدة. زين، الوكيل بقي عندنا أموال الادخار، فكم هو مبلغ الادخار؟ مو قال لي عندي مبلغ بالبنك حاسبناه واحدة واحدة، وعندي مبلغ ضام، قال لي شقد أولا وثانيا هل تستطيع سحبه متى ما أردت أم لا؟ مبلغ الادخار المكلف، قال له مبلغ الادخار قيمة عندي 80,000 ريال، زين، وأتمكن من سحبه متى أردت. ليش هذا السؤال وليش هذا الجواب؟ إذا تتذكرون أخذنا مطلب من المطالب السابقة، الديون التي للمكلف عند الناس زين أو عند الغير، قلنا هاي الديون هو عنده أملاك، يطلب أخوه مليونين، يطلب أخته 3 ملايين، يطلب صديقه 10 ملايين، يعني عنده ديون على الآخرين، هذني أرباح، هذني 50 يومين 50. قلنا هناك أكو تفصيل، إذا التفصيل هكذا، أولا أو الصورة الأولى، إذا أمكن الحصول على الدين ولو بالمطالبة فيجب التخميس فورا عند حلول رأس السنة الخمسية. قال هاي أختي أطلبت 3 ملايين بس أقدر تعطيني إياهن، مع العلم أنا من داينتها، داينتك على كيف تعطيني لمدة 3 سنين حتى لو كان مؤجل، ما دام يمكن الحصول عليه ولو بالمطالبة فورا زين، واحد بس أقول له أنا طلبك هل قد يعطيني إياها رأسا، خب أنا من مطهيا مطهيا قلت له بعد 5 سنوات أريدين، بس إذا طالب يعطيني إياها، فمتى ما أمكن الحصول عليه بالمطالبة، من قل له روح طالب وروح جيبهن، المهم إن قل له يجب التخميس فورا حتى لو من مال آخر. وأما إذا لم يمكن الحصول عليه ولو بالمطالبة حتى لو كان الدين حال كان يكون المدين مثلا معسر أو كلاوتشي مماطل زين، يقول هذا حتى لو أطالبه أنا مستحق الديانات صار ستي من مستحقين بس ما يقبل يعطيني مماطل أو ما عنده، نقول له إذا لم يمكن الحصول عليه ولا بالمطالبة فهنا طريقتان، إما تقيم هذا الدين وتخمس القيمة، وإما تنتظر من تستلم تخميس، هذا تقدم عندنا وسعدته. فلهذا يجي هنا قال له، قال له وأتمكن من سحبه متى ما أردت رأسا، قال الجواب إذن يجب عليك إخراج خمسه فورا. المفروض يكتب ليش إخراج خمسه فورا مع هو الدين عند الناس، نقول لأنه يمكن الحصول عليه بالمطالبة زين. هاي هم نقطة مهمة، المكلف شو يقول له، هل يمكنني أن أتركه الآن من دون أن أخرج خمسة وإذا سحبت بعد ذلك أخرج خمسة؟ يقول لي بعض الناس مثلا هامي عندي بعض الناس شو تقول لهم من تستلم خمسة، نقول له لا ذولاك اللي نقول له من تستلم خمسة هذا ما يقدر يحصل على المال، هو يطلب فلان بس إذا طلبه ما يعطيه إياه، لهذا شنو حكمه، نقول له من تستلم خمس تقدر، أما أنت ما دام تتمكن الحصول عليه فيجب التخميس فورا. قال هل يمكنني أن أتركه الآن من دون أن أخرج خمسة وإذا سحبت بعد ذلك أخرج خمسة؟ الوكيل بما أنك تستطيع سحبه متى ما أردت فيجب عليك إخراج خمسه فورا. زين جيت 85,000 ريال، 15,000 ريال زين، يعني إن شاء الله نحن راح نكمل في 5 دقائق، بقى عندنا مثالين الرابع والخامس مع الرئيس الثاني، ضروري جدا تراجعون تقروهن وتقدرون في كل نقطة تراجعون يا مطلب هذا شنو جوابه وشنو النقطة وليش قالت خمسة فورين، مثل ما شرحت أن الديون على بصورتين وهكذا زين. المهم الوكيل يسألك كم المبلغ الفائض عندك سنويا، راح نرجع خلصنا من السيارة ومن الزواج ومن الادخار ومن البنوك وحدة وحدة، الدور بعد نحاسبه جاب صار 12 سنة ما نخمس، واحد 9 مرة عليك 12 مرة، راح نجي نقول له شكو حاجة مرة عليك زين من الأموال والأرباح سواء كانت أموال أو حاجيات ولم تستعمل ولم تصرف للمؤونة إلا ما بعد 1/9 عندك، إذا عندك ذن يخمسه إذا مرات حتى لو تلفت بعد ذلك تخمس، إذا مشكوك نسبة الاحتمال تجي، وهكذا كم المبلغ الفائض عندك سنويا بلحاظ تاريخ رأس سنتك 1/9 طوال السنوات، وما هي الأشياء اللي اشتريتها من الراتب أو حصلت عليها هدية، لأن إذا مشتريها من الإرث ما عليه أو من أو حصلت عليها هدية ومر عليها رأس السنة بعد زين من دون أن تستخدمها في مؤونتك، وكم فضل عندك هذه السنة من أموال في التاريخ 1/9، هذه أسئلة مهمة زين. المكلف في السنوات الأولى لم يكن هناك فائض إلى سنة 1430، هو عين 25 يعني 5 سنوات خلصنا من عدها، ما عدا ما يتبقى من الراتب، وباعتبار أننا نستلم الراتب في 25 من الشهر، وبمجرد استلام الراتب كنت أسدد لأصحاب المحلات التجارية قيمة ما كنت أخذه للمؤونة، وهي بعض الناس شي يسوي ياخذ من المحل شكر ودهن وحاجيات وبيض وكذا وراس الشهر سددك هذا كله دليل للمؤونة. فعندما تجرى سنة الخمسية هذا كله نستثني، فما كان يبقى سوى 1000 ريال تقريبا. وأما في السنوات الأخيرة فكان يبذل عندي 6000 ريال، كما أني اشتريت قبل سنة فلاجة للبيت قيمتها 3000 ريال، ولكن أشك هل استخدمتها قبل شهر رمضان أو بعده، واحتمل 30% أن الاستخدام بعد حلول رأس السنة. الوكيل: أما السنوات الأولى فيفضل عندك 1000 ريال، لأنه صحيح عندك أموال غير 1000 ريال، بس شنت ما سدت بيها شنو الدين؟ هذا ما عليه يا دين، زيت وبصل وطماطة وبيض وكذا زين. فهذا ما دام أنت تطلب مطلوب دين للمؤونة وقاعد سدد ما عليه جيد، يبقى عندك 1000 ريال كل سنة، كل سنة عندك 1000 ريال يزود. نقول له هاي 1000 ريال شو راح نسوي لك احنا؟ خو مو كل سنة نقول لك 1000 ريال، شلون الضابط الباحث اللي ذكرناه بالمثال الثاني 1000 ريال نخمسها وسنة اللغ بقعدة 800، كان عنده 1000 صار سنة ثانية نخمس لل 200 نوخر 800 وخمسة، والسنة الثالثة هم نوخر جيد هكذا لما يحتاج. رأسا هو 1000 ريال زين، نطلع منه الربع زين نسويه. قال: وحيث ان رصيدك المخمس من السنة الاولى سيبقى محفوظا لك للسنة التي بعدها، وتخرج خمس ما يزيد عنه، راح نبقي 1000 على طول مخمس شون، ولكي نحتفظ لك ب1000 ريال مخمسة من كل سنة فسنخرج ربع 1000، 1000 × 4 250 ريال، فصار 1000 ريال مخمسة. من تجي السنة الثانية عندك 1000 ريال هي مخمسة، السنة الثالثة 1000 ريال نفسها هي مخمسة. وفي السنوات التي بعدها زاد الفائض سنويا عندك إلى 6000 ريال، هاي النقطة الثانية. وحيث أن 1000 ريال المخمسة المخرم من الستة جيد يبقى عند 5، فتخرج 5 زائد وهي الرصيد المخمس، سيبقى محفوظ لك في كل سنة اللي هو 1000، فسنخرج ربع 5000 اللي هو 1000 ربع، طلعناها منين؟ من نفس المال بعد ما خمس الخمس. وأما بالنسبة للثلاجة فتجب فيها المصالحة بنسبة احتمالك 3000 × 5 600 ريال زين، 600 ريال خمون قلها خمسة كلها، هو 30% يقول شنو يعني مر على رأس السنة، فالخمس 30% من 600 تطلع 180 ريال، فيكون مجموع الخمس 7200 ما 36000، 2000 ما 10000، 26000 ما وين 26000 وين راحت يا الله، 26000 ريال شوفوها شنو طلعناها من الساعة اي 26000 ريال يمكن مال البنك بالبنك زين، 6000 ريال زائد 16000 ريال زائد 250 زائد 1000 ربع حس طلعناها 108 طلعناها 58000 ريال و850 جمعناها من الخطوات اللي قريناها صار لنا جد 44 دقيقة زين. وقلنا من المناسب مو بس يطلع عليه الخمس جد، انه جد يبقى عنده مال مخمس، هذا نسميه رأس مال دوار. شنو الحاجيات اللي خمسها؟ هاي هم نكتبها، لأن قلنا احتمال السنة القادمة احتمال يبيع هذه الحاجيات، خمونها من خمس هي نعم نخمس الفرق في السعر إذا أكو أو شيء آخر. المكلف: سؤال لطيف، لماذا لا تخفض لي الخمس وتصالحني على مبلغ أقل؟ هاي واية صالحني على أقل، أكو غيري يخففني ويراوسها أروح لغيرك ترى. الوكيل: ليس من حق أي وكيل أن يخفض الخمس أو يصالح على أقل من الواجب. ماكو هذا، هاي شبهة بدعة زين وطريقة مو شرعية. فالمصالحة كما ذكرنا مرارا إنما تكون في الموارد المشكوكة فقط. التنبيه لهذا المثال الثالث: إنما أخرجنا، هاي ذكرناها بالمثال الأول والثاني والثالث هم يعيده، يقول إنما أخرجنا الخمس في جميع الموارد ولم نخرج الربع حتى في حال إخراج الخمس من غير العين. ليش؟ لأنه من خرج من غير العين يعني من المال الآخر، هذا المال الآخر مخمس خمسناه من 36000 ريال بالبداية مخمسناها قمنا نطلع من عدها زين، التي لغير المؤونة، لأن الفرض أن المكلف سيخرج الخمس من مال المخمس، إذ سيخرج خمس جميع أمواله حتى الأموال النقدية التي سيدفع منها الخمس. هذا بالنسبة لما يرتبط بالمثال الثالث، وكان شوية أفضل وأوسع وأقوى من الثاني، والثاني أقوى من الأول. بعد أنتوا عليكم إن شاء الله تتباحثون تراجعون المثال الرابع. عماتين جيد جدا وأوسع من الثالث هم بالمناسبة، والمثال الخامس هم لطيف جدا تراجعوه، وإذا عندكم سؤال نكون خدمتكم في وقت فتح السؤال حتى نتباحث به. السادس والسابع والثامن على رأي سيدي الخوئي، اللي راجعين راجعين مين راجعين بعد كيفه، بس ضروري الرابع والخامس راجعوهين حتى إن شاء الله نكون قد انتهينا من المرحلة الثانية. ذكرنا أن كتاب الرابط عبارة عن مقدمة ومرحلتين وخاتمة، انتهينا بحمد الله تعالى من المقدمة ومن المرحلتين، واليوم الدرس رقم 31 وبقد عندنا الخاتمة، نحاول بقدر الإمكان أن نخلصهن هاي الخاتمة بتسع مباحثات، لعله 9 10 11 يعني حتى تصير الدورة كلها 40 مباحثة أو 41 أو 42 يوم الجمعة إن شاء الله في نفس الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.